بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان التفاؤل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من سنة الله تعالى في خلقه أن كتب عليهم الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فهذه الدنيا دار الأكدار ومحل الاختبار، وهذا الابتلاء قد يكون بالشر كما أنه يكون كذلك أيضا بالخير. والله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولقد بين لنا ديننا النهج الأمثل في تعامل المسلم مع هذه الابتلاءات، فالتفاؤل هو شعار المؤمن، فما يصيبه من خير فهو حقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وما يصيبه من ضر فحاله حال الصابر في الضراء والشاكر في الرخاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر من صفات المتفائلين، وبالصبر يطيب العيش ويهنأ. وذلك يقول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. ولقد أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر واليقين بما وعده الله إياه من النصر والعز والتمكين، فقال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فكان صلى الله عليه وسلم إمام المتفائلين، يحب سماع الكلام الإيجابي ويكره الكلام السلبي المتشائم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ولعل أوضح دليل على تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظنه بربه ما حصل حين هاجر هو وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، ودخل غار ثور ولحقهما المشركون، وقد وقفوا على باب الغار. يقول الصديق: لقد نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فمع هول هذا الموقف، إلا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا متفائلا محسن الظن بربه. وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام، مع أنهم كانوا أشد الناس بلاء، إلا أنهم كانوا متفائلين وعلى ربهم متوكلين وعلى أقداره صابرين، وبنصر الله موقنين. فالمنهج السوي أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم، كما قال تعالى لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبهذا يكون الفلاح والنجاح والفوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر عند البلاء، وأن يجعلنا من أهل الشكر في النعمة، وأن يجعلنا متوكلين على ربنا محسنين الظن به تبارك وتعالى، إذ هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ، هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فضل الشيخ عن زكاة الفطر، متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقتها؟
الحمد لله، زكاة الفطر هي الزكاة التي تدفع في نهاية شهر رمضان، ولها حكمة في مشروعيتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فما يحصل للصائم من لغو أو رفث، وكذلك أيضا ما يتعلق بإدخال البهجة والسرور على الفقراء والمساكين، متعلق بآخر الشهر، وذلك لها وقتان. الوقت الأول هو وقت الوجوب، وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو الذي يكون قبيل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل أن تؤدى صلاة العيد، كما جاء في حديث آخر: وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وهذا هو وقت الوجوب. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك من باب التخفيف على الناس ودفع المشقة عنهم، إذ أنه يتعسر على الناس دفعها في هذا الوقت الضيق. فمن باب التخفيف والتيسير على الناس يجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل، يقول بخصوص سجود التلاوة، هل يشترط القيام به مباشرة أثناء الصلاة أو يمكن بعد انقضاء الصلاة؟
إن كان هذا الفعل في الصلاة فإن السجود له موضع، موضع يسجد فيه، وموضعه كما هو معلوم في رسم المصحف، لأن هذه المسائل إنما هي منقولة سلفا عن سلف، فقراء القرآن نقلوا هذه المواقع، ونقلوا كذلك أيضا مواقف الوقف، ونقلوا أيضا كذلك مواضع السجود في هذه الآيات، فحيثما مر بآية السجدة فإنه يسجد. فإذا فات موضعها فيظهر والله أعلم أنه لا يسجد حيث فات موضعها، فإذا فات موضعها أو تقادم الوقت فإنه قد فات محلها، وهي سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن التكبير، يقول في عيد الفطر متى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟
التكبير في عيد الفطر يبدأ مطلقا بثبوت غروب، ثبوت ليلة العيد، فمتى ما ثبتت ليلة العيد وانقضاء شهر رمضان فإنه يشرع التكبير العام المطلق الذي لا يتقيد بزمن ولا وقت، لأن الله جل وعلا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما التكبير الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا غدا إلى الصلاة. فهذا هو الموضع الثاني وهو ما يقع من قبيل صلاة العيد من التكبير من حين الغدو إلى صلاة العيد إلى أن يشرع الإمام في الصلاة، فكل ذلك هو وقت للتكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في هذا الوقت. ومن أراد أن يكبر بغروب الشمس فإنه يكبر تكبيرا مطلقا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول قبل عدة سنوات رجل فاتت عدة صلوات خلال الأسبوع بسبب انشغاله حتى يقول ناسي كم عدد الصلوات التي فاتت ولا يعلم ماذا يفعل.
من فاتته الصلاة لعذر من الأعذار المشروعة فيشرع له أن يقضي هذه الصلاة التي فاتته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ومتى ما جهل العدد الذي فاته من الصلوات فإنه يبني على غلبة الظن، فيجتهد ويحسب ويحاول أن يتذكر، فإن تذكر فبها ونعمت، وإن لم يتذكر فيبني على غلبة ظنه ويحتاط لذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فالشيخ يقول الحائض هل يجوز أن تقرأ القرآن؟ يقول سمعت أكثر من فتوى أحدهم يقول أجاز تلاوة القرآن للحائض بوجود حائل، وآخر يقول سمعته يحرم قراءة الحائض للقرآن. نعم. يسأل فصيح عن حكم قراءة الحائض للقرآن، يقول سمعت أكثر من فتوى يقول أحدهم أجاز تلاوة القرآن بوجود حائل والآخر حرم قراءة الحائض للقرآن.
قراءة القرآن للحائض محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، وذلك لورود بعض الأحاديث في ذلك، وكما ورد روي في الحديث وأما الحائض فلا ولا آية، ولكن يظهر والله أعلم أن كل ما ورد من أحاديث في تحريم قراءة الحائض القرآن لا يصح منها شيء، وبناء على ذلك إذا لم يثبت ذلك في ذلك شيء ونص صحيح ثابت فإن الأصل هو جواز قراءة الحائض للقرآن. وهذا القول في الحقيقة يتوافق مع الأصول العامة التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكذلك أيضا أن منع قراءة القرآن للحائض قد يسبب لها ضررا في حفظها للقرآن إن كانت تحفظ، وكذلك أيضا له أثر في ضعف إيمانها، وذلك لأن الحائض قد تطول حيضتها، وكذلك النفساء قد يطول نفاسها في بعض النساء على قول من يرى بأنه بما أن الدم ينزل فهي لا تزال نفساء إلى أن تصل 60 يوما، هذا على قول بعض العلماء، فستين يوما لا تقرأ صلاة ولا تقرأ قرآنا ولا تصلي، هذا لا شك أن هذا سيؤثر في إيمانها وضعفها. ولم ينقل عن أمهات المؤمنين والصحابيات أنهن كن يعتزلن عن ذكر الله سبحانه وتعالى والقرآن من الذكر. فيظهر والله أعلم أن الحائضة يجوز لها أن تقرأ القرآن، غير أنها لا تمس المصحف، لأن مس المصحف ورد فيه نص صحيح، فالله جل وعلا قال لا يمسه المطهرون، وقال لا يمس القرآن إلا طاهر. فالقرآن لا تمسه المرأة الحائض، وإنما إن أرادت تقرأ من وراء حائل، أو تقرأ من حفظها، أو تقرأ من الجهاز أو الحاسب الآلي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول والدتي كبيرة في السن لا تستطيع الصوم، فيقول هل عليها كفارة وكم مقدار الكفارة؟
الكبير في السن العاجز عن الصيام له حالتين: الحالة الأولى أن يكون مع كبر سنه خرف، فلا يستطيع أن يميز أن هذا رمضان أو غير رمضان، أو لا يستطيع أن يميز وجوب صيام رمضان عليه من عدم الصيام، فربما يصوم بعض اليوم ثم بعد ذلك إذا جاء عطش أكل، وقال ما المشكلة مثلا في أن آكل وأن أشرب وأنا صائم. فمثل هذا الكبير في السن الذي حصل معه الخرف أو ضياع شيء من العقل أو عدم التمييز، فهذا لا يجب عليه شيء لأنه فقد شرط التكليف وهو العقل. أما إن كان عقل الكبير معه، أي أنه يعقل أنه في رمضان وأنه يجب عليه الصيام، وأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وأن هذه المدة هي مدة إمساك لا يحل له أن يفسد صيامه بأي مفسد من مفسدات الصيام، فإذا كان هذا العقل معه ولكنه لا يستطيع ولا يقوى على الصيام لكبر سنه وضعف جسده، فمثل هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا وجب عليه صيام اليوم وجب عليه إطعام المسكين حتى ينتهي شهر رمضان. وأنبه على أن الإطعام هنا إطعام للمسكين وليس تفطيرا للصائم، فلو أنه وجد أغنياء ودعاهم على أن يفطرهم وحسب ذلك مما وجب عليه فهذا لا يصح، لأن المقصود هو إطعام المسكين، فلو كان هذا الصائم مسكينا صحها هنا وله أجران: الأجر الأول أجر على قيامه بما أوجب الله عليه من الكفارة، والأجر الثاني أنه فطر صائما، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، هل يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن الخادمة؟
زكاة الفطر عن الخادمة، الخدم على أنواع، هناك خدم مسلمين وخدم غير مسلمين، أما الخدم غير المسلمين فلا يلزمك تجاه الخادمة أي شيء، وأما الخدم المسلمين فإن العرف قد جرى على أنهم لا يدفعون زكاة الفطر، وإنما الذي يقوم على دفع الزكاة هو المسؤول عنهم، ولعل هذا القول أشبه بالقواعد العامة، لأن هؤلاء الخدم يقع منهم الجهل ويقع منهم عدم العلم في هذه المسائل، وأن هذا من الواجبات عليهم، فلو أنه أخرج عنها صح ذلك عنها، ولو أنه لم يخرج عنها فإنه يبين لها الحكم الشرعي وأنه يجب عليها أن تخرج عن نفسها زكاة الفطر. الشاهد أنك إذا أخرجت عنها الزكاة صح ذلك، وإن لم تخرج عنها الزكاة فتبلغها بأن عليها أن تدفع زكاة الفطر من مالها، إذ أن الخطاب الشرعي متوجه لها، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول لدي أخ أكبر مني لا يكلمني منذ زمن، ويقول حاولت الصلح معه لكنه لم يرضى بذلك. فيقول فالشيخ يقول هل علي شيء؟ يقول حاليا مريض اتصل به لا يرد.
صلة الرحم من الأمور العظيمة التي يعني جاء بها ديننا الحنيف، وهي من محاسن ديننا. ولذلك أبو سفيان رضي الله عنه عندما ذهب إلى هرقل ذكر شيئا من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان يأمرنا بالصلة، وكان يأمرنا بالصلة. وكان هذا الأمر معظما عند العرب، صلة الأرحام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بأن دعوته تقوم على صلة الأرحام. فعندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن عبسة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الدين، وقال: ما أنت؟ قال: قال نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: قال: وبما أرسل؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فكان من شعار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى صلة الرحم وإلى التواصل فيما بين الأرحام. والله جل وعلا ذم قطيعة الرحم كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكل هذه النصوص تحث على صلة الرحم وتبين خطورة قطع صلة الرحم. وصلة الرحم في الحقيقة ليست المكافأة، وإنما أن تقطع من وصلك، كما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال عليك من الله الظهير ما دمت على ذلك. فأنت مسدد ومعان وموفق، وما عليك إلا أن تبذل ما تستطيع لكي ترأب الصدع الذي بينك وبين أخيك، وتزيل هذا الخلاف، وأنت تبذل ما تستطيع، توصل له السلام، تزوره إن استطعت، تتواصل معه عبر الهاتف، تتصل به اتصالا مباشرا تبلغه السلام. أنت تبذل ما تستطيع، ويبقى الأمر الأخير، وهو أن ما يتعلق بالقلوب هو بيد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقلب القلوب. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيه، وأن يزيل ما في صدره، وأن يجمع بينكم على الخير، فالله جل وعلا هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها، كما قال الله جل وعلا لنبيه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينك وبين أخيك، وأن يزيل ما في صدره عليك من الحقد والبغضاء وإرادة السوء، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فابذل ما تستطيع وسأل الله سبحانه وتعالى، ومن بذل الأسباب إن لم يوفق في الدنيا في إدراكها فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والله جل وعلا قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل شراء القطط للتملك وليس للبيع أو التجارة حلال أم حرام؟
بيع القطط وشراؤها ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، والبيع والشراء مخرجه واحد، ولكن هذا الحديث في صحته خلاف، ولعل الأقرب إلى أن النهي عن بيع السنور هذه الزيادة ليست بصحيحة، وإن كانت وردت في بعض الصحاح، فيظهر والله أعلم أنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع من ذلك، فيبقى الأصل وهو جواز بيع وشراء القطط، وشراؤها وبيعها يبنى على الأصل المتعلق بتربية الحيوانات، أنه يجب على من أمسك هذه الحيوانات أن يؤديها حقها من الإطعام ومن الطعام والشراب، أو لا يمنعها من تحصيل طعامها وشرابها بنفسها، وأن يحسن إليها فلا يعذبها أو يؤذيها. فإذا هو التزم بهذه الأصول في التعامل مع الحيوانات واشتراها فلا حرج في ذلك، لكن لابد أن يتنبه إلى أن المسلم يكون عاليا في مقاصده وفي مساعيه وفي أهدافه. بعض الناس يضيع عمرا من حياته وهو يلحق وراء هذه الأمور، فيضيع أوقاتا، وأيضا كذلك يضيع أموالا، فيشتري بها بالأموال الطائلة مثل هذه القطط، فلا بد أن يراعى مثل هذا الأمر، وهو أن لا يكون في ذلك مغالاة أو تضييع للمال، والأمر الثاني أن لا يضيع أوقاته في مثل ذلك. فبعض الناس يعني يكون همه وغمه هذا الأمر، حتى أن البعض يكون عنده الطير، هذا الطير يصاب بالتعب فيأخذه ويذهب به إلى الطبيب، ثم بعد ذلك يمرض هذا الطير ويعمل له أشعة ويعمل له كأنه يدخله المستشفى، ثم بعد ذلك يجري له عملية جراحية في نهاية الأمر، وفي نهاية وبعد كل هذه القضية الطويلة والوقت الذي أضاعه في مثل هذا الأمر يموت هذا الطير لأنه أجريت له عملية، وهو ما بينه وبين قلبه إلا يعني نقطة، ويصل الأمر إلى قلبه فيموت. مثل هذا تضييع الأوقات وتضييع الأموال على مثل هذه الأمور، هذا يحاسب عليه الإنسان، ولكن إن اشتراها بما هو معتاد عليه ليس في ذلك مغالاة ولا إسراف ولا تبذير لمثله، إنه يختلف الأمر بين أن يكون من أغنياء وبين أن يكون من ذوي الدخل محدود. فإن اشترى شيئا من هذه الحيوانات بما هو متعارف عليه في سعره على حسبه، وانتفع به استئناسا بمثل هذه الحيوانات وهذه الطيور فهي تؤنس الإنسان، ولكن المقصود أنه لا تكون همه ولا غمه، هم الإنسان يكون هم آخرته وهم تحصيل الواجبات التي عليه في الدنيا، هذا هو الذي يسعى إليه المسلم في يومه وليلته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يسأل يقول هل هناك موقع استطيع أن يعني يقول أدخله لاحتساب الزكاة، خد أو خدمة يقول أو موقع أو غير ذلك لاحتساب الزكاة؟
عندنا في دولة الإمارات بحمد الله سبحانه وتعالى جهة متخصصة في ذلك وهي صندوق الزكاة، فعندهم متخصصين في ذلك، يمكنك الرجوع إلى موقعهم عبر الشبكة العنكبوتية، أو أنك تتواصل معهم عن طريق الهاتف، فلهم مستشارين متخصصين في ذلك يمكنك الاستفادة منهم في حساب الزكاة، هذا خصوصا لمن عنده أموال كثيرة وشركات. أما من عنده أموال يعني يمكن له حسابها فالأمر سهل بحمد الله، متى ما بلغ النصاب وحال الحول يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله، وأداء الزكاة هنا بأنك إذا أحصيت المال الذي وجبت عليك فيه الزكاة، إذا أحصيت المبلغ الذي وجبت عليك فيه الزكاة تضربه في 2.5% أو تقسم المبلغ على 40، فمثلا 100,000 انقسمتها على 40 فالمبلغ هو 2.5، هو ذات المبلغ 2.5%. فإذا مثل هذه، أو إن كانت عندك مثلا زروع أو زروع عندك مواشي، فكذلك أيضا معرفة وإحصاء زكاتها سهل بحمد الله. لكن قد يشكل الأمر على أصحاب الشركات أو من عنده أكثر من صنف مالي متفق في أصله كالأسهم وكذلك الأموال النقدية وكذلك أيضا الصكوك وكذلك أيضا ما عنده من عروض تجارة، كل هذه الأمور إذا اجتمعت في شخص واحد قد يشكل عليه فيحتاج من يساعده إلى حساب زكاته. أما الأموال العادية فإن الأمر سهل يسير، إذا تعلمه المرء من أول مرة يستطيع في كل مرة أن يحسب زكاة نفسه بنفسه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أن أقوم بإطعام الحمام الذي يطير في الجو من باب في كل كبد رطبة أجر، لكن يقول هذا الحمام يقوم بإلقاء فضلاته في بعض شرفات المباني، هل أنا آثم لأن يقول أطعمهم من باب لا ضرر ولا ضرار لجيراني؟
يعني الجواب على هذا السؤال في الحقيقة يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل في أنواع الطيور. أنواع الطيور تختلف، هناك من الطيور ما يستأنس بإطعامه فيسكن، فمثل هذا الطير إذا أطعمته سكن معك وربما آذاك أو آذى من هم حولك، كالحمام مثلا. الحمام لو أنك أطعمته واعتاد على الطعام يستأنس في المكان ولا يغاذى هذا يعني أهل الدار، ويعني قد يعني يؤذيهم من حيث ما يخرج من فضلات من هذا الطير، فيتأذى الناس من أو يضع عشه ويخرج أصواتا، فعلا قد يتأذى الإنسان من هذه الأصوات خصوصا في الشتاء عندما يريد يحسن الجو ويتحسن، فينام ينزعج من أصوات بعض الأنواع من الطيور. فمثل هذا الطير إذا أردت أن تطعمه وأردت الأجر فهناك مواضع يمكنك أن تضع الطعام له ويأكل من هذا الطعام أو من هذا الحب أي طير يمر، سواء كان مما يستأنس أو لا يستأنس، لأن هذا المكان مكان عام لا يستأنس فيه الطير. وهناك أنواع من الطيور لا تستأنس بما يلقى من الطعام، وإنما تسرح وتمرح وتبحث عن طعامها في كل مكان ولا تأنس بمكان. فمثل هذا الطير لو أنك يعني أطعمت مثل هذا الطير لم تتسبب بضرر على أحد، لم تسبب ضرر على أحد. وعلى كل من أطعم طيرا أو بهيمة فإنه مأجور على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة صدقة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فالشيخنا يسأل يقول لنا لست متأكدا لكن يقول أعتقد أني نسيت قضاء أيام من رمضان الماضي بداعي المرض.
من غلب على ظنه أنه يعني ترك أياما من صيام شهر رمضان بسبب المرض أو أنه لم يصم فإنه يحتاط لذلك ويصوم، يحتاط ذلك ويصوم ويبرئ ذمته، وخصوصا إذا تيقن أنه قد أفطر. فإذا تيقن أنه قد أفطر وشك في القضاء فإن الأصل البناء على اليقين، وهو أنه لم يقض هذه الأيام. فإذا غلب على ظنه أنه صام بعض الأيام ولم يصم البعض فإنه يبني على غلبة الظن فيصوم الأيام التي يغلب على ظن أنه لم يصمها ويحتاط لذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول قمت بتكبيرة الإحرام بالخطأ قبل الإمام لأداء صلاة العصر، ما الحكم في ذلك؟
من كبر قبل الإمام فإن صلاته لم تنعقد، لم تنعقد، وهذه من المواضع التي لا يتحملها الإمام بتاتا. فإذا كبر قبل الإمام فإن صلاته لم تنعقد، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول الشخص من الجنسية الآسيوية وجدته عند الباب يريد فطور، خفت يقول أنا أعطيه لكن لكي لا يتعود ويأتي المنزل مرة أخرى وأنا قد أكون غير موجود، ويقول أيضا خوفا وحرصا يعني على سلامة أسرتي، يقول شكله مريب، فيقول أنا لم أعطي، هل علي إثم؟ نعم. يقول شخص من الجنسية الأسيوية يقول وجدته عند البيت يريد فطور، فيقول خفت أن أعطيه لكي لا يتعود ويأتي وقد أكون غير موجود في المنزل، ويقول فالشيخ أيضا يقول خوف وحرص أيضا على أسرتي لأن شكله يقول مريب، فيقول أنا لم أعطيه، هل علي إثم؟
ليس عليك في ذلك إثم والله أعلم، لكن عندنا قاعدة أن السائل لا ينهر، لا ينهر. قال الله جل وعلا أما السائل فلا تنهر، إذا جاء ولم تعطيه فقل كلمة طيبة، قل ساعدك الله أو أعطاك الله أو نحو ذلك من الكلمات التي لا تجرح السائل، لا تجرح السائل. والله جل وعلا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. فالكلمة الطيبة للسائل إن ارتبت في أمره ولم تثق أو تفعل أمر آخر وهو الإرشاد، ترشده تقول له اذهب تريد الفطور مسجد هناك يوزعون الفطور، أو اذهب إلى المسجد يوجد هناك من يعطي الطعام، أو يذهب إلى المسجد قل اذهب إلى المسجد وإن شاء الله ستجد من يعطيك، ثم أنت بإمكانك أن تبعث مع أحد أبنائك من يوصل الطعام إلى المسجد إن كان مسموح في المسجد وهناك تصريح، ترسل الطعام ويكون في ذلك يعني تسديد ومقاربة بأنك أطعمت السائل وحرصت على تأمين نفسك من وجود الريبة في سؤال السائل، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول عندي مبلغ من المال في كل سنة يزيد وينقص، هل تجب عليه زكاة؟
هذا السؤال في الحقيقة سؤال مهم، بل يعني غاية في الأهمية لوجود المفاهيم المغلوطة والمفاهيم الخاطئة في مفهوم حولان الحول على المال. من أعجب المفاهيم في ذلك أن البعض يظن أنه حتى يزكي لابد أن يبقى هذا المال جامدا لم يزد ولم ينقص، فعنده ربما عنده الملايين لكنه يزيد مليون ينقص مليون، فيقول أنا لا ليس علي الزكاة. لماذا؟ لأنه قد لم يثبت المبلغ على ما هو عليه. ولذلك هذه المسألة يعني قد بسبب الجهل بها فرط بعض الناس فيما يجب عليهم من أموال فلم يزكوا أموالهم. متى ما بلغ المال النصاب فقد وجب على الإنسان ها هنا أن يحصي الحول، بمعنى إذا وضعت في السنة الماضية، نضرب مثالا على رمضان لأن أكثر الناس تزكي في رمضان، إذا وضعت إذا اكتمل النصاب عندك في رمضان، بمعنى كنت تعمل فكان أول راتب عندك هو في شهر رمضان الماضي واستلمت مبلغا وقدره 30,000 درهم، و30,000 درهم قد بلغت النصاب، فنقول حولك بدأ من رمضان تحصي إلى هذا رمضان، بما أن المبلغ لم ينزل عن النصاب فلتعلم أن الزكاة واجبة عليك، خلاص قد وجبت عليك الزكاة ويجب عليك أن تزكي. السؤال هو كيف تحسب الزكاة؟ للعلماء في ذلك مذهبين. المذهب الأول من يرى أنك في حولك تزكي كل ما عندك من المال، فلنفترض أن
فالشيخ ناخذ هذه
المكان نعم ثم نرجع ونذكر إن شاء طريقة حساب الزكاة
إن شاء الله. جزاك الله خير فالشيخ. أنا أخت بشرة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت بشرة.
حياك الله.
الله يجي.
لو سمحت يا الشيخ كنت حابة أستفسر عن زكاة مهر الذهب، يعني ذهب من المهر تبع العروس مر عليه الحول أكثر من مرة، فسمعنا أقوال تحكي إنه إذا بلغ النصاب ممكن لازم نزكي عنه، وفي أقوال ثانية بتحكي إنه لا زكاة فيه، فحابة أستفسر عن هذا الموضوع.
الذهب ملبوس أم مكنوز؟
لا بينلبس، ولكن هو مدخر يعني بنفس الوقت، يعني بينلبس في المناسبات ولكن مدخر برضو بنفس الوقت.
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخت بشرة، تسمع إن شاء الله جاب الله يحفظك. هيا جاب نجي فضل الشيخ. سؤال أخت بشرة بالنسبة لزكاة الذهب الحلي الملبوس، تقول أنه مهر لها، فهل عليها أن تخرج زكاته في كل سنة؟
ذهب المرأة على نوعين، النوع الأول ذهب ملبوس مستعمل، فهذا الذهب الملبوس المستعمل، أو نبدأ بالقسم الأول الذهب المكنوز غير المستعمل. الذهب المكنوز غير المستعمل المعد للبيع مثل هذا الذهب بإجماع العلماء تجب فيه الزكاة، فالذهب إن لم يكن ملبوسا وكان مكنوزا للبيع في المستقبل أو للادخار في المستقبل، فمثل هذا الذهب تجب فيه الزكاة بلا خلاف بين العلماء. والنوع الثاني هو الذي وقع فيه الخلاف، وهو الذهب الملبوس أو المعد للبس، هل فيه زكاة أو لا، بمعنى أن عندها أطقم ذهب وتلبس هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، وفي الحول ربما لبسته مرة أو مرتين، فهل هذا الذهب فيه زكاة؟ خلاف بين العلماء على قولين، قول الأول ليس فيه الزكاة، والقول الثاني ليس فيه الزكاة، والأظهر والله أعلم أن الذهب متى ما كان ملبوسا أو معدا للبس فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه واجبة، إن أحبت أن تزكيه فهذا طيب، وإن لم تزكيه فإنه لا يجب عليها ما دامت تلبسه أو أعدته للبس ولم تعده للادخار أو المتاجرة به والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو فهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فهد.
الله يحييك ويبارك، مرحبا وسهلا.
الله يحفظك.
خير ما تبدأ من الشر الفضيل، وتقبل الله منا ومنكم
منا ومنك. الله
كل الشكر والتقدير لك ولفضيلة الشيخ. عندي سؤال، الله يطول عمرك. سؤالي زكاة الفطر إذا أنا بيستخرجه على حسب ما أنا سمعته من الشيخ الدكتور عزيز الفرحان العنزي جزاه الله خير، أنه يكون يعني بس ياريت لو الشيخ يفهمني أكثر متى يكون استخراجه وشو يكون يعني أسير الجمعيات الخيرية مثلا الصناديق اللي نشوفهم برا مكتوب عليه زكاة الفطر قيمتها تنتهي أتفعل هني ولا لازم أخذ الأكل وأرسله للمحتاجين
إن شاء الله.
ويا ريت لو الشيخ يجاوبني عليه لاني انا توني الحين بنزل شوي
ان شاء الله. ان شاء الله
الله
يجزاكم خير. حياك الله ابو فهد الله يحفظك. براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله براشد.
جزاكم الله خير على البرنامج. عندي سؤال على السريع طعمات. بالنسبه للواحد اللي عنده عيال كبار يعني هم يشتغلون هم في البيت يعني هل هو يزكي عنهم ولا هم
إن شاء
ما اعرف كيف طالع.
جزاكم الله خير. ان شاء الله زاك الله خير براشد. أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فارس.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أبو فارس.
عندي استفسار زكاة الفطر يستوي الحرمة تطلع الزكاة نيابة عني لأن أنا مثلا بكون في الدوام أكون مناوم ولا شيء فما بقدر أسير أطلع الزكاة فهل يستوي أن الحرمة زي طلعة وإذا يستوي أوكي إذا ما يستوي يعني هي تعطيه من عندها وأنا عقب أعطي المبلغ يعني هل يجوز هالشيء؟
واضح إن شاء الله بفارس.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك حياك الله. يفضل شيخ على الأسئلة. سؤال مفهد بالنسبة لزكاة الفطر يقول أنه يخرج للجمعيات أو يقول متى يكون الإخراج ويقول إذا ذهبت يقول مثلا الجمعيات الخيرية أجد بعض الصناديق مكتوب عليها زكاة الفطر فيقول حكم أن أضع فيها المبلغ أو يجب علي أن أشتري الطعام وأذهب بالطعام إلى المحتاجين.
الحمد لله نجيب باختصار. متى يجب عليك إخراج الزكاة زكاة الفطر؟ له وقتان. الوقت الأول وقت الأفضلية والوجوب. وقت الأفضلية والوجوب وهو الذي يكون قبيل خروج الناس إلى الصلاة يعني وأنت خارج لصلاة العيد تعطيها للفقير أو المسكين. ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين فلك هذا ولك هذا. وما يتعلق بالإخراج فالأمر في ذلك واسع. إما أن تشتري أنت زكاة الفطر وتوصلها إلى مستحقها أو تشتري زكاة الفطر وتوكل فيها الجمعيات الخيرية أو أي واحد من الناس ممن هو يتكفل بإيصالها إلى مستحقها في وقتها أو تشتري هذه الكوبونات التي يعني التي وضعتها الجمعيات الخيرية فهم سيشترون بهذه الكوبونات طعام ويقومون هم عنك بإيصالها إلى مستحقها. فالأمر واسع وإن كان الأفضل هو أن تباشر العبادة بنفسك وتوصلها إلى مستحقها.
راشد دفاع الشيخ يقول ابناه كبار ويعملون ويسكنون عنده في المنزل هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر عنهم؟
هو الذي يخرج عنهم زكاة الفطر إذا كان هو المتكفل بمأكلهم ومشربهم ومسكنهم. وإن كانوا مستقلين في نفقتهم يجوز له أن يخرج عنهم كما يسأل المتصل الأخير. نعم يجوز هو أن يخرج عنهم أو تخرج الزوجة عنهم ولكن يخبرهم حتى يقتقع منهم النية.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أظن فضيلة الشيخ أجبت على سؤال بفارس. لكن فضيلة الشيخ هنا نقطة في مسألة سؤال بفارس. كان فضيلة الشيخ يريد أن يعرف هل تخرج من مالها الخاص عنه.
سواء هي أخرجت من مالها الخاص أو سواء أخرجت من مالها واسترجعت الثمن منه الأمر في ذلك واسع. يجوز لها أن تفعل هذا الأمر. ولها أن تسترد ما دفعته لأن هذا واجب متوجه عليه هو وأن تفضلت هي بنفسها فلها الأجر والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.